بعد دخول الهدنة الإنسانية المؤقتة يومها الثاني. كما من المقرر أن تقوم كتائب القسام بالإفراج عن دفعة ثانية من الأسرى الصهاينة المحتجزين لديها. وكانت الضفة الغربية شهدت مساء أمس احتفالات واسعة بعد تحرير الدفعة الأولى من الأسرى، وجرى استقبال شعبي حاشد لتسعة وثلاثين من الأسيرات والأسرى لدى وصولهم إلى بلدة بيتونيا غربي رام الله قادمين من سجن عوفر. وعبر الأسرى المحررون عن مشاعرهم مؤكدين افتخارهم بحماس وقادتها، مشيرين إلى صعوبة الشعور بالحرية في مقابل دماء الشهداء. أعلن مستشار رئيس المكتب السياسي لحركة حماس أن الاحتلال الإسرائيلي خرق اتفاق الهدنة عبر إطلاق النار في أكثر من موقع بغزة، ما أدى إلى استشهاد فلسطينيين اثنين. وأكد طاهر أنونو أن الكيان الصهيوني لم يلتزم بالمعايير التي اتفق عليها لإطلاق الأسرى، ولم يلتزم بالبنود المتعلقة بإدخال الشاحنات. وأضاف أنه إذا لم يلتزم الاحتلال بإيصال المساعدات إلى شمال غزة فإن ذلك يهدد الاتفاق برمته، وشدد على أن حماس منفتحة على دور الوسطاء ومستعدة للبحث بشكل جاد للتوصل إلى صفقات جديدة. استشهد طبيب فلسطيني صباح اليوم وأصيب آخران بجروح خلال مواجهات مع قوات الاحتلال في بلدة قباطية بالضفة الغربية. وأفادت وسائل إعلام فلسطينية بإسقاط طائرة مسيرة تابعة لجيش الاحتلال خلال الاشتباكات في قباطية جنوب جنين. وكانت القوات الصهيونية قد شنت اليوم حملة اقتحامات واعتقالات شملت مناطق عدة بالضفة الغربية. وخلال هذه الاقتحامات دعمت القوات عدة منازل واعتقلت عددا من الشبان الفلسطينيين، كما نفذت عمل تخريب وتجريف. علت الأصوات داخل كيان الاحتلال الإسرائيلي بين معارض لاتفاق الهدنة باعتبارها هزيمة للاحتلال، وبين من يطالب بتسوية دائمة، وسط انتقادات يتعرض له القادة الإسرائيليون لفشلهم في منع عملية طوفان الأقصى وعدم تحقيق أي من أهداف العدوان على القطاع. وأشارت مصادر فلسطينية إلى أن هناك من يحمل قادة الاحتلال الفشل الأمني والاستخباراتي الذي نجمت عنه عملية طوفان الأقصى، فيما تطالب جهة أخرى بالبحث عن وسيلة لوقف الحرب محذرة من إطالة أمدها ومن أن يكون هدفها ليس إلا خدمة لمصالح شخصية. وحول الخلافات بين قادة الاحتلال بشأن استمرار العدوان على غزة، نستمع إلى التقرير التالي.
هدنة الأربعة أيام تتواصل في غزة وسط أمل تعلق أغلب الأطراف على نجاح جميع مراحلها وإمكان تمديدها وتطورها إلى مسار أوسع من التهدئة. هدنة هي ليست بمعناها الحرفي، بل إعلان خسارة لكيان الاحتلال لأنه لم يحقق أي من أهدافه المعلنة في عدوانه على القطاع أمام مقاومة أملت شروطها عليه ولا تزال في كامل التنسيق والجهوزية والميدان، مدمرة بذلك فرصه في تحقيق أي صورة نصر. وعند انتهاء الهدنة أمام قادة الاحتلال خياران صعبان، إما مزيد من الهدن أو استئناف القتال الذي سيفضي في آخر المطاف إلى وقف لإطلاق النار. ففي حين أعلن وزراء حكومة الحرب نيتهم استئناف العدوان على غزة بعد انتهاء الهدنة، لكن ما إن وضعت الحرب أوزارها وخمدت أصوات الانفجارات حتى علت الأصوات داخل كيان الاحتلال في وجه صناع القرار، منهم من يحملهم الفشل الأمني والإسخباراتي الذي نجمت عنه عملية طوفان الأقصى، ومنهم من أعلن استياءه من الصفقة مع حماس ويعمل جاهدا على مواصلة العدوان ووقف أي مسار ممكن للتسوية، معتبرا أن غير ذلك سيكون خسارة كبرى للإسرائيليين. أما جهة أخرى تطالب بالبحث عن وسيلة لوقف الحرب محذرة من إطالة أمدها ومن أن يكون هدفها ليس إلا خدمة لمصالح شخصية. صحيفة هارتس قالت إنه بعد نحو 50 يوما من الحرب تم تدمير 10% فقط من قوة حماس المقاتلة، ولم يتم تشخيص أي انهيار للحركة، كما لم يتم تحرير أي مجموعة من المحتجزين بعمليات عسكرية. صحفيون إسرائيليون اعتبروا أن استمرار العملية في غزة يصب في مصلحة قادة الاحتلال الشخصية، إذ يحول دون محاكمة نتنياهو وخروج غانس من الائتلاف الحكومي واستقالة المسؤولين الأمنيين وعودة جنود الاحتياط.
اعتبرت حركة الجهاد الإسلامي خضوع الاحتلال للتهدئة وتبادل الأسرى دليلا على أنه بدأ بالانصياع لشروط المقاومة. وقال القيادي في الحركة أبو سامر موسى إن تحرير الأسرى والأسيرات من السجون الصهيونية كان بفعل المقاومة وبفضل صمودها وبسالتها على الأرض ولم يكن استجداء من أحد. ولفت إلى أن الأهداف الصهيونية التي رفعت في بداية الحرب كانت تحرير الأسرى بفعل القوة وليس بفعل المفاوضات، مشددا على أن أي أسير صهيوني عسكري لن يخرج من قبضة المقاومة إلا عن طريق التبادل. أكد الفلسطينيون العائدون إلى قطاع غزة أنهم سيعيدون بناء منازلهم ولن يتركوا غزة. وتحدث العديد من العائدين للصحفيين الذين تفقدوا أثر العدوان في القطاع، وقال أحدهم: سنعود حتى على أنقاض منزلنا وسننصب خيمة ونبقى صامدين في هذه الأرض. يشار إلى أنه وفور دخول الهدنة حيز التنفيذ بدأ النازحون بالتوافد إلى المستشفيات والمقابر رغم تحذيرات الاحتلال. تتواصل التظاهرات في العديد من المدن والعواصم العربية والعالمية تضامنا مع غزة وتنديدا بالعدوان الصهيوني على القطاع. ففي البحرين شهدت عدة بلدات حشودا من المتظاهرين الذين طالبوا بإلغاء اتفاقيات التطبيع وطرد سفير الكيان الصهيوني من البحرين، كما باركوا انتصارات المقاومة التي حطمت الغطرسة الصهيونية مشيدين بصمودها وثباتها ودفاعها عن الأمة. وكان اليمن مسرحا لسيل بشري متلاطم طاف مختلف مدنه بدءا من العاصمة صنعاء، مطلقا هتافات التضامن مع فلسطين وفصائل مقاومتها الباسلة. تعرضت سفينة تابعة للاحتلال لهجوم في بحر العرب ليلة الجمعة الماضية، وذلك قبل ساعة من تنفيذ الهدنة في قطاع غزة. وقالت قناة كان العبرية إن استهداف السفينة جرى بواسطة مسيرة انتحارية، مما أدى إلى اشتعال النيران فيها. وأيد مسؤول أمريكي أن الهجوم تم بطائرة مسيرة، وأوضح أن السفينة التي كانت ترفع علم مالطا أصيبت بأضرار دون أن يصاب أي من أفراد طاقمها. وكانت القوات المسلحة اليمنية قد احتجزت سفينة صهيونية في البحر الأحمر، مؤكدة أنها ستستمر في تنفيذ العمليات العسكرية ضد الاحتلال حتى توقف عدوانه على قطاع غزة. في ختام النشرة هذا تذكير بالعناوين. ترقب فلسطيني للإفراج عن مزيد من الأسرى في سجون الاحتلال واحتفالات تعم الضفة والقطاع. حماس تؤكد أن الاحتلال الإسرائيلي خرق اتفاق الهدنة عبر إطلاق النار في أكثر من موقع بغزة. تصاعد الخلافات بين قادة الاحتلال بسبب فشلهم في العدوان على قطاع غزة. زوروا موقعنا الإلكتروني arabicradio.net. شكرا لكم على حسن المتابعة ودمتم في رعاية الله.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.
أما الآن مستمعينا الكرام، ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. ولم يكن له كفوا أحد. صدق الله العلي.
مستمعينا الأفاضل، حان الآن موعد أذان المغرب حسب التوقيت الشرعي لمدينة طهران وضواحيها.
الله أكبر، الله أكبر، الله أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن عليا ولي الله، أشهد أن حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح، حي على خير الأعمال، حي على الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، لا
الرحمن الرحيم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا.
صل يا ربي على محمد وعلى آل بيت محمد. صل يا ربي على محمد وعلى آل بيت محمد.
إذاعة الجمهورية الإسلامية في إيران، البرامج الموجهة من طهران.
معكم
على الهواء.
تحية طيبة لحضراتكم مستمعينا الكرام أينما كنتم في هذا البرنامج، وبرنامجنا معكم على الهواء، وألف تحية لكم في هذا العنوان الذي سوف نتوقف عنده: الطفولة في زمن الحرب. ما هي أهمية مراعاة حقوق الأطفال في زمن الحرب، وما هي الأضرار التي يمكن أن تلحق بنفسيتهم وبمستقبلهم؟ إذا أردنا نتحدث عن أهمية هذا العنوان الطفولة في زمن الحرب، فما هي العناوين المطروحة في هذا الصدد؟ إزاء هذه القوانين الموجودة والمقررة من قبل كل المنظمات الدولية والإنسانية، ولكن الكيان الغاصب القاتل للأطفال يضربها عرض الحائط ولا يلتزم بها، ما هو السبب برأيكم؟ ما هي مسؤولياتنا وما هو واجبنا عندما نرى هذه المسألة تحدث ولم تراع حقوق الأطفال؟ هل نحن نستطيع أن نوقف هذه الجرائم بحق الأطفال وتخليصهم من الوضع القائم؟ وحقيقة هي مسألة مهمة، الأطفال في زمن الحرب، الأطفال الذين يعانون من حروب، والأطفال الذين يشاهدون عبر شاشات التلفاز هذه الحروب، ماذا نقول لهم؟ إن شاء الله سوف نتوقف في لقائنا لهذا اليوم عند الطفولة في زمن الحرب، وسوف تتمتعون بمحطات منوعة أعددناها لحضراتكم في هذا البرنامج. وفي البداية نتوقف عند هذه الدقائق التالية لتكون لنا مدخل لإطار حديث البرنامج نستمع إليها.
أهلا بكم مستمعينا. في قطاع غزة المحاصر يشكل الأطفال، وهم كل من يبلغ من العمر أقل من 18 عاما، ما يقارب نصف السكان البالغ عددهم أكثر من 2 مليون فرد. لا يستثنى هؤلاء الأطفال من الحروب والعدوان الذي يشهده القطاع منذ فرض الحصار عليه، وهم إن تفادوا قتل غارات الاحتلال الإسرائيلي لهم فلا يمكن أن يفروا من مواجهة مباشرة مع الدمار والموت والرعب الذي يفضي إلى كل الأثار النفسية التي تتنوع لأسباب مختلفة. ولعل السبب الأوضح والأكثر مباشرة هو القصف الذي يتعرض لها القطاع بشكل مستمر ويزداد زخمه خلال الحروب المعلنة. يطول هذا القصف البيوت الآمنة والمدارس والمساجد والكنائس وحتى المشافي وأماكن تقديم الرعاية الصحية. لا يشعر الطفل الغزي بالأمان في أي مكان كان، وهو معرض لأن يغادر مسكنه في أي لحظة ليعود فيجد أنه قد سوي بالأرض، وهي مأساة لا تغيب عن معظم أطفال القطاع الذين عايشوا حربا واحدة على الأقل. فإضافة إلى الدمار وفقدان المنازل الذي يحدثه القصف، فإن أصوات القنابل والانفجارات والرصاص المفاجئ الذي لا يعرف موعدا يضع الأطفال في حالة مستمرة من الخوف الدائم والرهبة والقلق، ذلك أن تلك الأصوات ترتبط بشكل مباشر إما بفقدانهم لمنازلهم وإما لفقدان أفراد العائلة والأصدقاء المحيطين بهم. يضعهم ذلك في حالة ترقب وخوف في كل وقت، ويرفع من مستويات التوتر، وهو ما يصحبه آثار نفسية سلبية على المدى البعيد. إنه واقع مرير يعيشه كل طفل في زمن الحرب، خاصة أطفال غزة في هذه الأيام، والعالم صامت ويشاهد ما يجري على هؤلاء وكيف يتهدم مستقبلهم.
نعم، تحية طيبة للزميلة شيماء التي ترافقنا في هذا اليوم مع الفقرات التي نقدمها لكم. طبعا تم إعلان الهدنة المؤقتة في قطاع غزة، ولربما توقفت بعض الهجمات الوحشية الإسرائيلية، لكن توجد بين الحين والآخر هذه الهجمات. ولكن قلنا يعني الطفل والأطفال حقيقة في غزة تعرضوا لمعاناة شديدة جراء فترة الحرب التي شنها الكيان الإسرائيلي حقيقة على القطاع. استشهد وجرح الكثير منهم بسبب القصف العنيف الذي يستهدف أو كان يستهدف المنازل والمدارس والمستشفيات، ومأساة الأطفال زادت حقيقة في غزة في ظل الحصار الإسرائيلي الخانق الذي كان عليهم وسياسة التجويع التي يمارسها الاحتلال. قطع عنهم الكهرباء والمياه والغذاء والمساعدة الآن القليلة التي تصل إليهم. يعني هذا القصف وهذا الاعتداء المتواصل خلف عدد كبير من الشهداء، يعني أكثر من 15,000 شهيد، يعني 75% أو 65% منهم أطفال ونساء. ودمر كل شيء هذا الاعتداء من المباني والبيوت والماديات، ولكن في الجانب المعنوي أيضا والنفسيات كانت الصدمات كبيرة وكثيرة، خاصة على هذه الشريحة، شريحة الأطفال التي أشرنا في حديثنا أنها تؤذي حقيقة النفس وتلحق بأضرار لمستقبل حياة هؤلاء الأطفال. اسمحوا لنا أن نتوجه إلى ضيفتنا الدكتورة شيماء عبد العزيز، نستمع إليها وإلى حديثها فيما يخص بأهمية مراعاة حقوق الأطفال في زمن الحرب. نستمع إليها.
مستمعنا الأفاضل، السلام عليكم، وأيضا أرحب بضيفتي الكريمة الدكتورة شيماء عبد العزيز، أستاذة علم النفس في جامعة بغداد. دكتورة تفضلي، برأيكم ما هي أهمية مراعاة حقوق الأطفال في زمن الحرب، وما هي الأضرار التي يمكن أن تلحق بنفسيتهم ومستقبلهم؟
للطفولة حقوق تضمنها الشرائع الدينية والقوانين الدنيوية والمنظمات والمنظمات الدولية في السلم، وتكون هذه الحقوق والمطالبة بحقوق الطفل مضاعفة في أوقات الحرب، لأن الطفل سينشأ على القتال وعلى العنف، في المستقبل سيدمن العنف وستتشكل شخصية غير سوية، عدوانية، عنيفة، تتعامل مع العنف، بالإضافة إلى أنه سيكون الطفل معرض لاضطرابات نفسية وأمراض نفسية وعقد نفسية وإلى أنواع من الفوبيا اللي ينشأ من خلال هالطفل، من خلال الحروب وتعرضه للانتهاكات خاصة في أوقات الحرب. أيضا ممكن أنه يكون هذا الطفل غير طبيعي في المستقبل بسبب ما نشأ أو ما مر بفترة الحروب والتعرض إلى العنف وإلى أيضا فقدان، أحيانا فقدان الأهل وفقدان أولي الأمر، يؤدي به إلى أن ينشأ في المستقبل شخص عدواني. ممكن أنه يتمثل السلوك العدواني ويتمثل العنف في سلوكه، في تعامله اليومي وفي تعامله مع الآخرين. لهذا كل الشرائع الدينية والدنيوية، قوانين المنظمات وقوانين وشرائع المنظمات المحلية والعالمية، تناشد وتضمن حق الطفل بأن يعيش بسلام، بأن يتمتع بكل حقوقه سواء كانت في أيام السلم ومضاعف وفي أيام الحروب وأوقات الشدة وأوقات، بأنه يضمنون إبعاد الأطفال عن المواجهات وعن العمليات العسكرية وعدم تعرضهم لمشاهد العنف، لأن كل هذا سيتأثر سلبيا في شخصية الطفل في المستقبل. سينشأ شخص غير سوي يعاني من كثير من الأمراض النفسية والعقد النفسية والاضطرابات النفسية وأنواع من الفوبيا. لهذا لابد أن نضمن حق الطفل في الحرب، كما علينا أن نطالب بأن نضمن حق الطفل في أوقات السلم وفي الأوقات الطبيعية. لهذا لابد أن نقف معا بصوت واحد بحماية الطفل والمطالبة بحماية الأطفال وعدم تعريضهم ومواجهتهم لأوقات الحرب ولأوقات الشدة والحروب والعمليات العسكرية والاضطهاد والعنف اللي ممكن أن يواجه الطفل من جراء هذه العمليات العسكرية.
نعم، كانت معنا الأستاذة الدكتورة شيماء عبد العزيز، أستاذة علم النفس في جامعة بغداد، وشاكرين حضوركم معنا دكتورة.
تحية طيبة للدكتورة شيماء عبد العزيز التي حدثتنا وأجابت عن سؤالنا عند أهمية مراعاة حقوق الأطفال في زمن الحرب. كونوا معنا واصحابونا مستمعين الأكارم.
نحن أرهابين، نحن يا دول، يا العرب، يا عرب، يا كل الدول النامي، يا الخلايا النامي، أصحوا حالكم. نحن إلنا الله اليوم والتاني عبر عنا علاج وضعفات، إلنا الله أطفال. نحن أرهابين، نحن
أنت بس ما يروح لكم طفل أو ابن أو أب أو ابن شعبت نقهروا عليه. ألا نحن عبرح لنا عائلات وعبرح لنا طائفات، بس إنا الله. نحن
تحية طيبة لكم سمعينا الكرام. نعم، هؤلاء أطفال غزة، وكثير من هذه المقاطع التي كانت حقيقة تؤلم القلب تابعناها وشاهدناها في هذه الفترة الأخيرة من الجرائم التي ارتكبها، حقيقة جرائم حرب للكيان المحتل. يعني مسألة التعامل مع الأطفال في ظل الحروب، لربما الإنسان يسأل يعني مع نفسه كيف يدرك الطفل الأحداث الصادمة التي يتعرض لها من حروب والنزاعات المسلحة. يعني عندما الإنسان يعود بذاكرته إلى القديم، وعندما كان طفل صغير، عندما كنا نحن أطفال صغار، كنا نعيش في عالم الكبار الخارقين، كنا نؤمن أنهم خارقون، زمن كانت كل الأشياء العادية تبدو للفرد يعني كبيرة للطفل وغير مفهومة. كان يؤمن فيه بوالديه أنهما من الأبطال الخارقين، يمتلكون كثير من القدرات والصلاحيات. كان الطفل مدلل، يعني كنا نحن ونطلب من الوالدين الحماية وكل ما تشتهي ويخطر على بال الإنسان. لكن نحن نتذكر هذه المسألة وهذه الذكريات موجودة في ذاكرتنا، مرت على ذاكرتنا، ولكن يعني نتخيل الآن هذا الطفل الصغير الذي يمر بظروف حرب وما فيها من قتل وقصف وموت وحصار وتدمير. يعني لم يكن هذا هو أصعب يعني ما مر به. رؤية الوالدين حقيقة أنهم يكونون عاجزين، قد كان يعني يعدهما من خارقين، يعني رأى أنه الآن هم عاجزين عن دفع الأذى عنه وعن أنفسهما، يراقب هذا الانهيار، يراقب هذا الخوف. هذه أمور حقيقة ليست هينة وليست حقيقة تمر بسهولة، لابد يعني من وجود ردود فعل لهذه الأمور في المستقبل من الأيام. هكذا الأطفال يعني حقيقة حالهم في غزة، والذين كانوا بشكل مباشر وغير مباشر حقيقة في الحرب. طبعا نوع الحدث يختلف، طبع الطفل وعمره يختلف، الجو الأسري ومدى قوة علاقة الطفل بأسرته تختلف في زمن الحرب. ولكن في مسألة العدوان الذي صار على قطاع غزة، يعني واضح أن هذه المسألة أيضا تختلف تماما وكثيرا عما سائر الأزمات والمشاكل والحروب الأخرى التي نراها في العالم. ومع شديد الأسف نقولها بأن العالم الذي يتغنى ودائما يتحدث حقيقة عن حقوق الأطفال، ورأيناها حقيقة فيما يخص بالحرب الأوكرانية الروسية، كيف بدأوا بالصراخ لحال الأطفال في أوكرانيا، ولكن في غزة الحال كان تماما مختلف عن ذلك. وهذه الأصوات التي استمعناها من الأطفال والمقاطع الوثائقية التي خرجت حقيقة تحدثنا عن هذه المسألة، فما بالك بالطفل الذي فقد كل أفراد أسرته حقيقة في هذه الحرب وجراء هذا العدوان. هي مسألة صعبة يحتاج إلى وقفة كبيرة وكثيرة صحية ونفسية عندها. نحاول تسليط الضوء أيضا بعض الشيء عن هذا الأمر وهذا العنوان في حديثنا لهذا اليوم، ونتضامن مع أطفال غزة في معاناتهم التي يعانون منها في هذه الأيام.
بسم الله الرحمن الرحيم. يحق للأطفال الحصول على الحماية أثناء الحروب، ولا يجوز إشراك الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 15 سنة في الجيش أو في الحروب. للأسف حقوق الأطفال صارت حبر على ورق، هي فقط خطابات منبرية عند أعداء الإنسانية لإخفاء وتمويه جرائمهم باسم الإنسانية. فآخر ما يحسب حسابهم هم الأطفال. لنسمع اتفاقية حقوق الطفل الصادرة عن الأمم المتحدة تشرح من إن الأطفال أعمارهم، جميع حقوقهم ومسؤوليات الحكومات تجاه الأطفال، ولا يجوز حرمان الأطفال منها. لنيجي للأضرار اللي بتنتج عن الحروب على الأطفال، أثارها غير مرئية، فالأضرار ما بتقتصر على الحجر، على الحجر ممكن إنه تحصى، ولكن التداعيات والتشوهات النفسية بترافقهم كل العمر ما لم تتم معالجتها. أولا اضطراب ما بعد الصدمة، والتي تؤثر على كيمياء الدماغ، يعني على وظيفة الدماغ للأطفال دون السنتين، وما فوق السنتين بتسبب لهم الأرق والشعور بعدم الأمان وأحياناً بالتبول اللا إرادي. هون يمكن للأهل المساهمة بالحد من هذه الأثار بأنه يكونوا صلبين أقوياء غير جازعين ليشعروا طفلهم بالأمان، ليحدوا من هالأثار. يعني هي مهما عملنا مهما فعلنا إلى أثر. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الشكر والتحية لأختنا فاطمة من لبنان على ما تفضلت به من حديث في لقائنا هذا. مستمعين الكرام، ولتسليط الضوء أيضا على تطبيق الواتساب وما وصل إلينا من مشاركات ومساهمات من حضراتكم أحبتنا، المساهمة الأولى من عبد الله من السنغال الذي كتب لنا، يقول: عبد الله بوي، السلام عليكم. أستاذ إذاعة طهران، عندما تندلع الحرب يصبح الأطفال الحلقة الأضعف في غمارها، تطالبهم حقيقة الأعمال العدائية أو تطالهم الأعمال العدائية، يقعدون في مرمى مخاطر كبيرة وكثيرة جراء العدوان لا تحصى، ويحرمون من أجمل سنوات الطفولة، ومن ثم فإن حماية الطفل مهمة في غاية الأهمية. الشيء الذي لم نراه طبعا في القضية الفلسطينية، وحقيقة الكيان المحتل لم يراعي حقوق هؤلاء الأطفال. إلى الأخ أبو حيدر الهمداني من الكويت الذي كتب لنا، يقول: السلام عليكم، لقد أعطيتم القضية الفلسطينية حقها من إعلامكم المميز، فلله دركم إذاعة طهران العربية وكادركم المميز. حياك الله عزيزي أبو حيدر. تشكر على هذه الرسالة وهذه الشهادة. إلى الأخ مرتضى السفير من الناصرية من العراق، رسالة صوتية أستمع إليها.
السلام عليكم، مشاركتي في برنامج معكم على الهواء المحور الطفولة في زمن الحرب. الطفولة دائما هي الضحية، الطفولة دائما هي المتضررة، الطفولة دائما هي التي تعاني، الطفولة دائما هي التي تدفع الثمن غاليا، الطفولة دائما هي أول وآخر المتضررين، الطفولة دائما هي التي تخسر كل شيء، الطفولة البريئة تخسر كل شيء وهي لا ذنب لها، لا ذنب لهم سوى أنهم وجدوا في هذا المكان أو وجدوا في هذه البيئة. مرتضى من الناصرية جنوب العراق.
شكرا جزيلا أخي مرتضى على رسالتك معنا وهذه المساهمة الطيبة، مشكور أخي الفاضل. أخي الكريم، نعم، الدكتور إبراهيم محمد من جمهورية تشاد، أيضا أستمع إلى رسالتك الصوتية في هذا البرنامج.
مساء الخير لإذاعة طهران العربية، دكتور إبراهيم محمد، جمهورية تشاد، مدينة جنبنا الأحسمة. الحدنة المؤلنة في قطاع غزة من يوم الأمس منذ يوم الأمس هي تعتبر يعني قصة للراحل المقاتل، وإن شاء الله إيه العدوان ومساعديه إن شاء الله فشلوا فشلا ذريعا لتدمير المقاومة، وإن شاء الله المقاومة ستبقى شوكا في حلقهم حتى نهاية وجود كيان السجود في المنطقة. شكرا جزيلا لإذاعة طهران العربية.
شكرا لك دكتور إبراهيم على هذه الرسالة، بارك الله بك أخي الكريم. نعم، شاهدنا عند إعلان الهدنة كيف يعني أهل غزة استبقوا الشمس حتى وخرجوا لمناطقهم وإلى بيوتهم بحثا طبعا عن الشهداء وعن ما تبقى من أغراض وحقوقهم الموجودة يعني في بيوتهم، حتى كذلك أنهم رأوا هذه المشاهد هي أيضا مؤذية حقيقة للأطفال، أنهم يرون حياتهم هكذا مهدمة ومعدومة، لربما يمر الطفل بهذه الآثار النفسية الصعبة، لربما تحصل لديه اضطرابات في الكلام، يكون حقيقة سلوكيات الطفول غير مناسبة لعمره، تأتي اضطرابات تحصل له في النوم، الإصابة بالأرق، الكوابيس، يعني والأمراض النفسية الكبيرة والأمراض الجسدية التي تسببها هذه الحالة، شدة تعلق الطفل حقيقة بأفراد أسرته وخاصة والديه والالتصاق بهم طوال الوقت يعني خوفا من فقدهم، هي الأمور التي الآن أطفال غزة يعانون منها.
على الهامش.
مستمعينا الكرام، أهلا بكم. في أنحاء كثيرة من العالم تتواصل الهجمات على الأطفال بلا هواد، وعدد البلدان التي شهدت صراعات عنيفة في السنوات الأخيرة هو الأعلى منذ 30 عاما، وقد أدت الصراعات إلى نزوح أكثر من 30 مليون طفل، يتعرض كثيرون منهم للاستعباد والاتجار وسوء المعاملة والاستغلال، ويعيش كثيرون منهم منسيين دون وضع قانون رسمي في بلدهم الجديد، وعاجزين عن الوصول إلى التعليم والرعاية الصحية، من فلسطين إلى أفغانستان إلى مالي إلى جنوب السودان واليمن وغيرها الكثير. تغض الأطراف المعتدية الطرف عن إحدى أهم وأبسط قواعد الحرب، وهي حماية الأطفال. لقد أصبح الأطفال أهدافا على الخطوط الأمامية، إنها أزمة أخلاقية في عصرنا، يجب أن لا نقبل هذا قط على أنه الوضع الطبيعي الجديد. ومن أجل وقف الهجمات ضد الأطفال، حدد مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بعض الانتهاكات الخطيرة ضد الأطفال في أوقات الحرب وأدانها منها، قتل وتشويه الأطفال وتجنيد الأطفال أو استخدامهم في القوات المسلحة والجماعات المسلحة والهجمات على المدارس أو المستشفيات والاغتصاب وغيره من أشكال العنف الجنسي الخطيرة، واختطاف الأطفال ومنع الوصول الإنساني عن الأطفال. وفي الفترة بين عامي 2005 و 2022 تم توثيق أكثر من 315 ألف انتهاكا خطيرا ضد الأطفال ارتكبتها الأطراف المتحاربة في أكثر من 30 نزاع في مختلف أنحاء أفريقيا وآسيا وغرب آسيا وأمريكا اللاتينية. ولا شك أن العدد الفعلي وفي ظل وحشية الكيان الصهيوني الغاصب والقاتل للأطفال أعلى بكثير.
نعم، عدنا لحضراتكم. الطفولة في زمن الحرب محور حديثنا في برنامج معكم على الهواء. صحيح، قلنا أننا نرى هدنة حقيقة لمدة 4 أيام، بدأت منذ يوم أمس حقيقة في قطاع غزة، وربما هناك التزام من قبل الكيان لبعض الشيء من هذه الهدنة، ولكن ما عانى منه الأطفال خلال هذه الفترة لم يكن الشيء الذي يعني يؤدي إلى أن نغير العنوان حقيقة في هذا البرنامج، لأنهم لا زالوا في المعاناة ولا زالوا في بداية المعاناة حقيقة لنسميها. يعني الآن التضرر في الضحايا في الأرواح وفي الممتلكات والبيوت والمسكن وكل شيء، لكن الآن الصدمة النفسية والصدمة الاجتماعية تبدأ. يعني تتخيلوا أن الأطفال كانوا في غزة يكتبون أسماءهم على أيديهم، هذا رأيناه في المقاطع والشاشات التلفاز، يعني خشية من أنهم لا يتم التعرف عليهم إذا قتلوا مع جميع أفراد الأسرة في قصف عنيف يعني ضمن حرب مدمرة. هذا حال أطفال نازحين حقيقة من منازلهم في عدة مناطق، من مجمع الشفاء الطبي إلى المناطق الأخرى ومن المخيمات الأخرى في ظل الغارات التي كانت عليهم. وحقيقة هذه الخطوة اتخذوها لوجود العديد من الشهداء الذين لم يتم التعرف عليهم، وحقيقة هم أشاروا بأننا نكتب أسماءنا على أيدينا على أسماء أبنائنا كذلك حتى يتمكنون من التعرف علينا على جثثنا لو قصفنا بطائرات الاحتلال. هذه إحدى الأمور التي رأوها الأطفال في هذه الحرب. لينتقل إلى ضيفتنا في هذه اللحظات الدكتورة سلوى شعبان، الباحثة التربوية والاجتماعية من سوريا، التحقت بركمنا. دكتورة سلوى، السلام عليكم ورحمة الله.
السلام، مساء الخير لك ولجميع المتابعين والمستمعين.
مساء النور والعافية دكتورة، وشكرا لحضورك معنا في هذا اللقاء. طبعا نحن نرى الآن الهدنة السارية والجارية في قطاع غزة، ولكن تبقى مسألة الطفولة في زمن الحرب والأضرار التي يتلقاها أو يتلقونها الأطفال من هذه الحروب هي التي تبقى على مدى السنين من حياتهم وعمرهم. إذا أردنا أن نتحدث عن أهمية هذا العنوان الطفولة في زمن الحرب، ما هي العناوين المطروحة في هذا الصدد دكتورة؟
أولا والحقيقة المرة دائما التي نتحدث عنها، وخاصة أن الطفولة هي المرحلة الحساسة والمرحلة الأكثر أهمية في بناء حياة الفرد ونشأته وتربيته، وخصوصا الآن نحن في ظرف استثنائي. هذا الظرف طبعا الذي يحتم علينا جميعا المتابعة والمشاهدة، وهذه الصورة الحية التي نراها في فلسطين المحتلة وفي خضم المعارك الطاحنة التي يقوم بها العدو الغاشم والغاصب على أطفال غزة، غزة الجريحة، أطفالها الذين طبعا تختلف حياتهم الآن وأحلامهم وآمالهم عن بقية الأطفال في كل مكان. طبعا الآن نقول نحن هذه الطفولة المعذبة، العنوان الأول الذي طبعا يتصدر الواجهة، أين هي الطفولة في غزة؟ ما هي الأشياء التي طبعا يفكر بها الأطفال؟ ما هي، كيف تكون وضعية تفكيرهم، دماغهم، حياتهم؟ أين هي الأحلام عند هذا الطفل؟ أين هو الاستقرار والأمان؟ دائما هذه هي التساؤلات الأولى، كيف يشعر طبيا وصحيا، كيف هي حالته الصحية، هل يصله الغذاء، هل يتابع تعليمه، هل يشعر بالدفء الآن ونحن في التغير الفصلي وقدوم الشتاء وهذا البرد القارس. يعني هذه هي العناوين الأولى التي تتصدر الواجهة ونحن في خضم معركة وجودية، معركة الحسم الكبرى في إثبات الوجود والدفاع عن الأرض والعرض وفي غزة، التي طبعا هي العنوان الأكبر لدى العالم الآن، يتصدر الواجهة دوليا في عبر الأخبار وعبر وسائل التواصل الاجتماعي.
نعم.
لجميع الفئات، لكن الأكثر يعني حتمية في الحديث عنها هي الطفولة.
نعم.
وخاصة أن العدد تفوق الآلاف.
نعم.
أكثر من 10,000 طفل حتى الآن في بعض الإحصائيات، هناك تفاوت في الإحصائيات، أعداد كبيرة جدا كانت، وكان الأطفال هم من دفعوا الثمن الأكبر، وكان العدد الأكبر نساء وأطفال، لكن الأطفال كان أكثر، وما شاهدناه وما نشاهده من صور تثبت لنا ما نتحدث عنه وعن الوحشية التي يستعملها.
طيب دكتورة سلوى، دكتورة يعني الملفت أننا نرى قوانين موجودة مقررة من قبل كل المنظمات الدولية والإنسانية.
نعم.
لمنع الأطفال أو يعني درء الأطفال عن هذه الأمور، ولكن الكيان الغاصب القاتل للأطفال يضربها عرض الحائط ولا يلتزم بها، ما هو السبب برأيكم دكتورة؟
طبعا الجميع يفهم ويعرف أن داعمي الاحتلال هم المشرفون والمتحكمون في عمل المنظمات الدولية، شئنا أم أبينا، من حيث الاطلاع على مسار عمل هذه المنظمات الدولية، حتى هيئة الأمم المتحدة نفسها المتحكم الأول والأساسي بها هي واشنطن والولايات المتحدة، وما على ذلك على نفس المسار الدول الأخرى التي تحذو حذوها وتمشي على نفس المسار في دعمها للكيان الغاصب وللاحتلال الإسرائيلي، والذي طبعا في نفس السياسة وفي نفس المسار وفي نفس التفكير. هذه المنظمات أحيانا تحمل الشعارات الرنانة وتحمل الرايات الكبرى من خلال أنه الدعم للناس المحتاجة في كل مكان، عدم التمييز بين عرق وآخر أو بين إنسان وآخر أو بين دولة وأخرى، الدفاع عن الإنسان في كافة حالاته ووجوده، تأمين المسكن والملبس والغذاء لكن نحن على أرض الواقع نرى عكس هذه الشعارات. حتى منظمة الصحة العالمية التي طبعا تروج للكثير من هذه الأمور، أحيانا هناك حتى موضوع الأدوية الذي الآن طبعا لا يصل الغذاء والأدوية والمواد الداعمة للشعب الفلسطيني، انخفاض الخدمات الطبية وطبعاً وانعدام تقريباً الرمق الأخير بالمواد التي كانت مخزنة طبياً وغذائياً وخاصة حليب الأطفال والأمور الأخرى.
صحيح.
هذه المنظمات لو أرادت، لو كانت فعلاً هي يعني كما تنادي بالشعارات لأننا كانت أوصلت الدواء والغذاء للشعب الفلسطيني وللطفل الفلسطيني، أما أنه لم يصل فهذا موضوع التعاطف مع الكيان الغاصب والسير نحو السياسة الموحدة التي تقودها أمريكا.
طيب دكتورة، إذن نحن عندما نرى هذه المسألة ما هو واجبنا تجاهها حقيقة؟ هل نستطيع أن نوقف هذه الجرائم بحق الأطفال، تخليصهم من هذا الوضع القائم؟ كيف تنظرين إلى هذه المسألة أيضا؟
طبعا هو واجب إنساني أولا، يعني هم أشقاء لنا في الكثير من النواحي، أشقاء أونا في الإنسانية، يعني قبل أن يكونوا، ونحن فرضا هنا من سوريا أنا أتحدث الآن، هم أشقاء لنا في كل شيء، وخاصة أن سوريا دائما كانت تحمل راية القضية الفلسطينية.
صح.
يعني أنا أنادي من الجمعيات والمؤسسات، ودائما نحاول أن نرفع صوتنا إلى أن تصل إلى المنظمات الأكثر حساسية والتي لها باع طويل في هذا المجال، مجال الإنساني والحقوقي، حقوق الإنسان. أحيانا تصل، طبعا نحن لا نقول أنها لا تصل جميع النداءات الإنسانية، لكن يصل قسم كبير منها. علينا أن نشحذ الهمم، أن نكون يد واحدة دوليا ومحليا لإيصال الدواء، لإيصال الغذاء، ولكي نخفف الضغط عن الشعب الفلسطيني.
نعم.
وعن الطفل الفلسطيني.
نعم.
الذي هو عنوان حلقتنا اليوم.
نعم.
لذلك نقول دائما بوجود المؤتمرات والنداءات والملتقيات الآن على وسائل التواصل الاجتماعي، وهذا الكم الكبير من الملتقيات والمؤتمرات التي تعقد أونلاين، والتي طبعا جميع النداءات بها طبعا تخصص لأن تصل إلى المنظمات الأكثر فعالية والتي طبعا استطاعت بنوعا ما يعني نوعا ما أن توقف نوعا ما فتح المعابر يعني فتحت المعابر لساعات محددة وتضغط الآن دوليا على وهناك أكثر من دولة تدخلت يعني نحن نشد على أيادي جميع العاملين في هذا المجال ونقول كل من مكانه يستطيع أن يصل بصوته وفكره ومبادراته هناك مبادرات كثيرة عربيا ودوليا لربما قد تصل إلى المجال الإنساني وتصل إلى أطفال فلسطين وشعب فلسطين لكنها تصل خجولة بسبب الحصار المطبق طبعا على الشعب الفلسطيني والضرب المستمر والتهديد المستمر وهذا الدمار الذي لقيناه بالمشافي وفي كافة المنشآت الأخرى لذلك نحن نقول يعني يكفي أن ننادي بصوت واحد لكي نخفف من الضغوط وقد يصل طبعا وهناك بعض قلنا الاستجابات التي تصل لربما انفتح المجال أكبر وأصبحت الأمور ميسرة أكثر وأصبحت المجالات المتاحة للمساعدة إنسانيا أكثر.
نعم وألف شكر وتحية طبعا لك للأستاذة الدكتورة سلوى شعبان الباحثة في التربوية والاجتماعية من سوريا توقفت معنا في هذا اللقاء تحية طيبة لك دكتورة.
شكرا شكرا
أهلا شكرا لكم حياكم الله.
سلام مكلل بالوئام والاحترام إليكم نشكركم جميعا على هذه البرامج ومن ضمنها هذا البرنامج الذي يناصر القضية الفلسطينية لا سيما أطفال غزة الذين ذاقوا الأمرين وتعرضوا إلى ظلم كما تعرض أهاليهم من العدوان الغاصب. كل إنسان صاحب فطرة سليمة وصاحب عقل سليم ودين سليم وضمير حي أكيد يستنكر ما رأيناه من العدوان الإسرائيلي من وليدة أمريكا أولئك الذين يدعون الحرية والإنسانية في إعلامهم وفي كتبهم وفي دراستهم والكثير حقيقة يدعي أنهم يدعون الإنسانية إلا أن وليدة أمريكا إسرائيل أكثر من 40 يوم تارة نراهم يستهدفون المدارس المستشفيات المساجد وحتى الكنائس لم تسلم من عدوانهم حتى وصل بهم الأمر أنهم اعتدوا على الصبيان والأطفال حتى الذين في القماط. أنا شخصيا رأيت كثير من أهاليهم كيف حملوا جثامين أطفالهم. أي عقل وأي ضمير وأي دين وأي إنسانية تقبل بهذه الأفعال الشنيعة؟ إن شاء الله بجهود الأخيار وبجهود صوتكم المبارك تعود الأزهار إلى بساتينها حية إن شاء الله. خادمكم المطيع والمحب لصوتكم مخلص الحلف من العراق البصرة.
نعم نشكر جزيل الشكر للأخ مخلص الحلفي أيضا من العراق على هذه الرسالة الصوتية ومشاركة طيبة كانت حقيقة. من المهم أن نذكر عندما نريد أن نستجمع أطراف الحديث في هذا البرنامج أن الأطفال الذين تذكرهم التقارير والدراسات ليسوا مجرد أرقام فحسب يعني بل هي أحلام ذكريات مستقبل سرقته الحرب من بين أيديهم. في حين قد يبدو الحديث عن الآثار والعوارض النفسية رفاهية للبعض حقيقة عند أخذ الوضع العام بعين الاعتبار فإن المستقبل أمام أطفال غزة ليس واضحا في معالمه ولا سهلا حقيقة في طريقه. يستيقظ الطفل العادي في عالمنا وجل ما يشغله هو أنهاء واجبات المدرسية والاستمتاع باللعب والقضاء للوقت مع أقرانه. أما الطفل في غزة يعني فإن النجاة من الموت باتت كل ما يؤرقه ويعقبها انتزاع اعتراف من العالم بأنه كان يصارع الموت في المقام الأول ثم الاستعداد لخوض حرب قادمة قد ينجو منها وقد لا ينجو من هذه الحرب وفي خضم ذلك كله يعني يغدو التعافي من الحرب وصدماتها وأثرها النفسي حقا مضمونا للجميع باستثنائه. ونحن نشكركم طبعا مستمعينا الأكارم لحسن المتابعة وطيب الإصغاء. نأمل من الله سبحانه وتعالى أن يفرج عن شعبنا في غزة، عن أهلنا في غزة، أشقائنا في غزة وأهلنا في فلسطين، ونعد هذا النصر الذي تم تحقيقه حقيقة بفضل المقاومة، وكما أشرنا انتزاع، كلنا رأينا الصور التي خرجت يوم أمس عندما كان يخرج الأسرى السجناء السجينات من زنازين الاحتلال، كيف كانوا يحتفلون أهل فلسطين بهذه المسألة. لم تتحقق هذه بسهولة، تحققت بعد 7 أكتوبر وبفضل القوة التي حقيقة جاءت بها المقاومة الإسلامية وضربت هذا الكيان المحتل حتى جاء واعترف بها، واليوم هو يرضخ لشروط المقاومة. هي مسألة مهمة وضرورية أن نعلم أننا لازلنا في وسط الطريق، ولازلنا حقيقة هذه المشاهد التي نراها لابد لنا أن لا ننساها، والكل مسؤول أمام الله سبحانه وتعالى في هذه المسألة. كل من يتحرك بإزاء وسعة، بإزاء الكلمة، بإزاء مشاركة في المظاهرات، بإزاء التنديد، وبإزاء حتى في القلب عندما يستنكر هذه الجرائم، هو أيضا مثاب من الله سبحانه وتعالى لهذه الوقفة التي اتخذها لجرائم الاحتلال. نقف ونصل وإياكم إلى نهاية الحديث في هذا البرنامج. نشكر لكم حسن المتابعة وطيب الإصغاء، ونستودعكم الرعاية الإلهية. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
ما عاد الصبر خيارا، اظهر من تحت الأرض زيتونا من جحيم، اظهر قسام جهادا، هذا المحتل تمادا، واجعلهم عصفا معقولا.
السادسة مساء، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام في كل مكان، نحييكم من إذاعة طهران، ونقدم لحضراتكم نشرة للأنباء نبدأها بالعناوين. وزير الدفاع الإيراني يؤكد أن وجود أمريكا ودول أوروبية بالمنطقة سيؤدي إلى ردة فعل لدى محور المقاومة. حماس تؤكد أن الاحتلال خرق اتفاق الهدنة عبر إطلاق نار في أكثر من موقع بغزة. تصاعد الخلافات بين قادة الاحتلال بسبب فشلهم في العدوان على قطاع غزة. تفاصيل الأنباء يقرأها على حضراتكم محمد باقري. صرح وزير الدفاع الإيراني بأن وجود أمريكا وبعض الدول الأوروبية في المنطقة سيؤدي إلى رد